إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الباب الخامس من كتاب النكاح من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال: باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في الحظ على النكاح وأنه من سنة الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: ولقد أرسلنا، كما قال تعالى في سورة الرعد، إيش الآية؟ وجعلنا لهم أزواجا وذرية. من تذكر الآية؟ ما تحفظنا القرآن؟ نعم، كيف؟ قدامكم مصحف؟ أيوة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في الحث على النكاح وذكر يعني مواصفات المرأة المسلمة، ذكر هنا بابا في تحريم نكاح الزانية. والزانية التي يحرم نكاحها هي التي ظهر زناها وصار شعارا لها ولم تتب منه. وأما من تابت فمن تاب تاب الله عليه. وأما إذا كانت المرأة معروفة بالزنا فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتزوج بها، كما قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إيش؟ وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. فجاء التحريم بلفظ الماضي المبني لما لم يسمى فاعله، وهذا يدل على تشديد التحريم، هذا يدل على تشديد التحريم. الحديث الأول إسناده حسن صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 1790. أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، كان يحمل الأسارى بمكة، يعني يأخذ الأسارى بمكة ويخرجهم إلى المدينة. وكان بمكة بغي يقال لها عناق، بغي أي زانية، وكانت صديقته، كانت صديقته في الجاهلية. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فيسأل في ذلك. قال: فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولنتأمل في قول أبي مرثد أو في قول مرثد أنكح عناقا فسكت، قال فسكت عني، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المرأة كانت إيش؟ كانت معروفة بالزنا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها لأنها معروفة. ولذلك قال في الشرح: وفي الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تتزوج بمن ظهر زناه، وكذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ظهر زناها. قال: فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها، وقال: لا تنكحها. فالآية بلفظها دالة على التحريم، فكيف ببيانها الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نزلت الآية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تنكحها. فهذا هو الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من الآية، فهذا هو الصحيح في معناها. قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال ثم ذكرها، والصواب هو القول الخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيفة على الزاني. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. الذي بعده إسناده صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 1791، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فيقول قائل: طيب هذا جلد، فإذا هذا والحدود كفارة له، والحدود كفارة له. نقول: يعني الجلد يعني لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أنه سينتهي عن الزنا، فلربما جلد ثم يعود مرة أخرى، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المجلود يعني إيش؟ الذي ظهر زناه، لأنه طالما جلد فهذا معنى أن أمره اشتهر حتى يعني بلغ أمره إلى الحاكم فأقام عليه الحد. اللهم إلا أن يكون ذهب بنفسه كما جاءت هذه المرأة التي قالت: يا رسول الله طهرني، وأخبرت أنها زنت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فإذا قوله المجلود هنا يعني الذي اشتهر زناه. وهذا الذي فهمه الصنعاني كما ذكرنا الآن في سبل السلام وفي الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، فجلده دليل على أن زناه يعني ظهر. نعم. فإذا الرجل عندما يريد أن يتزوج فإنه يبحث عن العفيفة ذات الدين المعروفة بالصلاح والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ما في أحسن من هذا الوصف، صالحة. وما هو حد الصلاح باختصار في المرأة؟ أن تقوم بحق ربها وبحق زوجها باختصار شديد، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات، قانتات يعني طائعات لله، حافظات للغيب، تحفظ زوجها بما حفظ الله. نتأمل عقيدة القضاء والقدر التي هي منثورة في كتاب الله تبارك وتعالى. حافظات للغيب، هذا ليس باكتسابها وليس بأنها إذا علمت مثلا وصارت عالمة صارت حافظة للغيب، لا، وإنما هذا كله بما حفظ الله، بما حفظ الله. فمهما عمل الإنسان صالحا فكل ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فذكر سبحانه وتعالى السبب والقدر، بما كنتم تعملون فهذا سبب لدخول الجنة، لكن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الباب الذي بعده قال: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. طبعا الإماء أحكامهن يعني كانت كثيرة في عهد الفقهاء، يعني من له خبرة بالمتون الفقهية يجد أن غالبها عندما يتم التمثيل للفروع الفقهية يتم التمثيل بالعبيد والإماء، حتى في البيع والشراء، حتى في الوكالة، حتى في الكفالة، فيذكر ليش التمثيل بالعبيد؟ لأن يعني في زمن الأئمة كان العبيد كانوا كثرا. فهنا إذا كان عند الرجل أمة فيعتقها ويجعل عتقها يعني مهرا لها، صداقا لها، فهذا يجوز، هذا يجوز. ما يقول قائل: هو اعتقها لله عز وجل، فكيف يستفيد مما جعله لله عز وجل؟ نقول يعني هذه صدقة مشروطة، هذه صدقة مشروطة، والشرط يعني ليس رجوعا في الصدقة ولا رجوعا في الهبة، وإنما هو شرط. كما يقول إنسان لإنسان مثلا: وهبتك سكن هذه الدار إلا يوم مثلا الخميس والجمعة، فهذا استثناء وهو له. فكذلك هذا، طبعا نحن نقول هذا لأن يعني بعض الأئمة يمنعون أن يكون العتق صداقا، كما يمنعون أيضا أن يكون تعليم القرآن صداقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها القرآن الذي معك. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران، أجر العتق وأجر أنه تزوجها. ففيه أن الرجل يعني يؤجر في زوجته، يؤجر في زوجته في إعفافها وفي النفقة عليها وفي إيوائها، نعم، كما أن المرأة تؤجر في زوجها بالقيام بحقه ورعايته في ماله وفي نفسها. الذي بعده أيضا في البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية، صفية بنت حيي، لما فتح خيبر صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، صفية لما فتح المسلمون خيبر، فيعني سبوا النساء، فكانت صفية يعني في حق، يعني جاءت في قسمة إنسان معين، وكانت جميلة، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، صفية هذه يعني لا تصلح إلا لك. فلما جيء بها فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي كان أخذها يعني واحدة مكانها، وليس هذا استئثارا منه صلى الله عليه وآله وسلم، حاشاه من ذلك، وإنما يعني هو دفع لما قد يقع في قلوب الصحابة من أنه ينظر إلى ما أعطي أخاه، لأنها كانت جميلة، فإذا صارت في حق هذا الإنسان فالصحابة عندما ينظرون إليه ربما يعني أبغضوه وحسدوه على هذا، لكن إذا صارت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فالكل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسارع في رضاه ويسارع في رضاه وفي سروره عليه الصلاة والسلام. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وهذا قول يعني الجمهور، هذا قول الجمهور أن هذا يجوز، أنه يصح العقد والعتق والمهر. وأما من خالفهم فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة ضعيفة، قالوا: هو إذا اعتقها خلاص هذا صار لله عز وجل، فكيف هو يرجع فيما صار لله ويجعل هذا العتق يعني صداقة؟ نقول هذا مشترك من الأول، أنه لما اعتقها كان في نيته أن يجعل عتقها صداقها ويتزوجها. نعم. الذي بعده قال: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا هذه أبواب تتعلق بالرضاع، فكما أن الزواج يترتب عليه أولاد وينسبون إلى أبيهم وأمهم فيكونون إخوة في النسب بالدم والولادة، إخوة النسب يكونون إخوة بالإيش؟ بالدم والولادة، فدمهم واحد وولادتهم من أم واحدة، فهذا نسب يعني بالولادة. وأما الرضاع فهو نسب باللبن، فإذا ارتضع طفل امرأة العدد المعروف من الرضعات، فإن هذه الرضاعة تسحب هذا الرضيع إلى هذه الأسرة. هذا باختصار شديد، الرضاعة تسحب هذا الرضيع إلى الأسرة التي رضع فيها، فيكون واحدا منهم، فيكون واحدا منهم في التحريم والمحرمية، في التحريم يعني في تحريم النكاح والمحرمية، لكن لا يكون أخا لهم في الميراث، لا يكون أخا لهم في الميراث. فالمهم أن سبب الرضاعة هو ماذا؟ هو اللبن. سبب الرضاعة هو اللبن، فيصبح هذا المرتضع يعني ابنا لهذه التي أرضعته، وأولادها أخواته، وأخوات التي أرضعته خالاته من الرضاعة. طيب، وصاحب اللبن، صاحب اللبن يعني الذي هو زوج هذه المرأة التي أرضعت، هذا يسمى صاحب اللبن، ومسألته تسمى مسألة إيش؟ لبن الفحل، لبن الفحل. لما كان هذا الرجل سببا في اللبن، فإذا تنتشر الحرمة أيضا في الرجل وفي أخواته وفي إخوانه وفي أولاده، فيصبح هذا الفحل أبا له في الرضاعة، وإخوانه أعمام الرضيع، إخوانه وأخواته أعمام الرضيع وعماته، وأولاده أخوات الرضيع، وهكذا. فهذا كله بسبب اللبن، بسبب اللبن. فإذا في النسب السبب ماذا؟ السبب هو الولادة، الرحم والدم واللبن أيضا. وأما في الرضاعة فالسبب هو اللبن، فالسبب هو اللبن، لأن هذا الرضيع يعني بدنه لحمه ودمه يتكون من هذا اللبن، فمن أجل هذا حصلت الحرمة، حصل التحريم. نعم. فإذا هذا باب يعني يأتي يعني مقابلا للنكاح، كما أن يترتب على النكاح يعني أولاد ويكون بينهم نسب، فكذلك الرضاع. في الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع، من هنا سببية، يعني يحرم بسبب الرضاعة، ما يحرم من الولادة يعني بسبب الولادة، فمن هنا سببية التقدير، يحرم بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب الولادة، ما يحرم بسبب الولادة. فإذا ولد لزوجين أولاد فبينهما تحريم، أمه محرمة عليه، أبوه محرم عليه، أخوه أخته محرمة عليه، والأخت أخوها محرم عليها، وكذلك تحرم عليه عمته وخالته، والبنت يحرم عليها عمها وخالها، وهكذا. هذا كله بسبب الولادة، فكما أن هذا التحريم حصل بسبب الولادة فكذلك هو حاصل بسبب الرضاعة باختصار شديد، لأن البعض يعني ربما تصعب عليه مسائل الرضاعة، لكن نحن إذا فهمناها بهذا الشكل الذي يعني ذكره من أوتي جوامع الكلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد، مع أن المذكور في القرآن ماذا؟ ها؟ المذكور في القرآن يعني اثنتان فقط: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإيش؟ وأخواتكم من الرضاعة. طيب وين خالاتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وين لبن الفحل؟ نقول هذا كله علم بلاش بالسنة. وإن كان نتأمل في هذا، وإن كان الشيخ السعدي رحمه الله استنبط من الاثنتين المذكورتين بقية المحرمات من الرضاعة، فلذلك يعني أطلب منكم أن ترجعنا إلى ما ذكره لنعرف كيف أن الشيخ استنبط من هاتين المذكورتين بقية المحرمات من الإيش؟ بقية المحرمات من الرضاعة، حتى نعرف أن أسلوب القرآن أسلوب كلي، فيذكر الأشياء الكلية التي من تأمل فيها يعني استنبط الباقي. ولذلك يقولون إن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مما فهمه من القرآن، وهذا طريقة الشاطبي رحمه الله. الشاطبي يقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مما فهمه من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، قال هذا فهمه من إيش؟ فهمه من وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، هذا أيضا عند التأمل يمكن أن يكون راجعا إلى ما حرم الله تبارك وتعالى في القرآن. فهذا الذي مشى عليه الشاطبي، وإن كان بعض العلماء تعقبوا في هذا وذكروا أن السنة استقلت بأحكام، لكن ما قالوا، وهذا من أدبهم، قالوا استقلت بأحكام، ما قالوا ليست في القرآن، وإنما قالوا ماذا؟ ها؟ من تعرف؟ قالوا استقلت السنة بأحكام إيش؟ سكت عنها القرآن، ما قالوا ليست في القرآن، فهابوا أن يقولوا ليست في القرآن، وإنما قالوا إيش؟ استقلت السنة بأحكام سكت عنها القرآن، لأنها قد تكون موجودة ونحن لم نصل إليها. نعم، فإذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. الذي بعده في البخاري ومسلم عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ نعم، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها، وأم حبيبة من أمهات المؤمنين، فقالت له هل لك في أختي يعني تتزوجها؟ قال فأفعل ماذا؟ فإذا كلمة هل لك يعني فيها إيش؟ فيها احتمالات، هل لك في أختي؟ في تكفلها، تتزوجها، تعلمها، كذا. فقال فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قال أختك؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قال أو تحبين ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم متعجب كيف إن يعني إن أخت يعني تعرض أختها على زوجها، ولذلك حرم الله تبارك وتعالى الجمع بين الأختين، من أجل ماذا؟ لأن هذا يوقع العداوة والبغضاء بينهما. قال أو تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك. إيش لست بمخلية بك؟ يعني أنا لست الزوجة الوحيدة لك، فهذا معناه إيش؟ أنها لو كانت الزوجة الوحيدة ما كانت إيش؟ ما كانت عرضت، لكن لما كان يشاركها غيرها فأحبت الخير لأختها فتقول أختي من ضمن هؤلاء. نعم. قالت وأحب من شركني أو شركني، الصواب شركني، وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي، فإنها لا تحل لي، لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم كذا كذا وأن تجمعوا بين الأختين، يعني يحرم أن تجمعوا بين الأختين. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة، شك زهير وهو أحد رواة الحديث، بنت أبي سلمة أو سلمة. تقول أنني سمعت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة، بنت أم سلمة، فيكون هذا جمع بين المرأة وإيش وبنتها. قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني هي ربيبتي والربيبة محرمة كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهو يقول لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني يقول هي ربيبة ولو ما كانت ربيبة ما تحل لي أيضا. لماذا؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. نعم. أرضعتني وأباها ثويبة، أرضعتني وأباها اللي هو أبو سلمة ثويبة، فإذا لما أرضعتهما صار إيش؟ صار إيش؟ أخوين من الرضاعة، صار أخوين من الرضاعة. فإذا تكون درة بنت من؟ بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو عمها من الرضاع. قال أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الشاهد من هذا الحديث إنها ابنة أخي من الرضاع. قال باب في لبن الفحل، باب في لبن الفحل. ومسألة لبن الفحل ذهب إليها جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وخالف في ذلك، خالفوا يعني قالوا إيش؟ قالوا لبن الفحل لا يحرم، يعني لا يكون أباه من الرضاع. خالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وعائشة، وإن كان يعني مخالفة عائشة بعيدة لأنها رويت الحديث. قال وجماعة من التابعين. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت دخل علي أفلح ابن أبي القعيس فاستترت منه. أفلح ابن أبي القعيس دخل عليها فاسترت منه، فقالت تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي، فإذا أرضعتها امرأة أخي صارت إيش؟ صارت بنت أخي، صارت بنت أخي وهو إيش؟ وهو عمها. قالت أرضعتني المرأة، قالت أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. هذا فهم عائشة، عائشة كانت تحسب أن الحرمة حرمة الرضاع إنما تأتي من جهة إيش؟ المرأة، من جهة المرضعة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال إنه عمك أي من الرضاعة فليلج عليك، إنه عمك فليلج عليك. فإذا لما أرضعته امرأة أخيه صار أخوه أبا لها من الإيش؟ أبا لها من الرضاعة، وأخوه عما لها من الرضاعة. فإذا هذه مسألة لبن الفحل. فإن قال قائل القرآن إنما ذكر يعني المرضعة ولم يذكر الفحل، لم يذكر الرجل، فنقول ذكرته السنة. ونقول أيضا تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، هذه قاعدة. القرآن خصص بالذكر ليش؟ الأمهات والأخوات من الرضاع، فهل التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه؟ لا. إذا أنا قلت مثلا أكرم زيدا خصصته بليش؟ بالكرم، فهل هذا يدل على منع إكرام غيره؟ ما يدل. فإذا هذا قاعدة، تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. نعم. فلما كان الفحل هو سبب اللبن، لأن اللبن الذي في المرأة سببه من؟ سببه هذا الفحل. وقالوا أيضا هذا اللبن يزيد بالوطء. فلما كان هذا فكان يعني للفحل وللرجل كان له أثر في التحريم بالرضاع. الباب الذي بعده قال باب في رضاعة الكبير. المعروف أن الرضاعة إنما تؤثر إذا كانت قبل الفطام، وقد دلت الأحاديث على هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المؤثرة هي التي تكون في حالة جوع الطفل قبل أن يأكل الطعام، فهذه الرضاعة المؤثرة. وفي بعض الألفاظ يعني ما أنبت اللحم والعظم، فهذه الرضاعة المؤثرة. وأما بعد الفطام فهو الذي ينبت اللحم والعظم الطعام ليس اللبن، فكانت الرضاعة المؤثرة ما كانت قبل الفطام، قبل سنتين. وأما الرضاعة بعد سنتين فغير معتبر، هذا هو الأصل. لكن ثبتت رضاعة الكبير في أحوال ضرورة، في أحوال ضرورة. فإذا وجدت حالة من الحالات الناس مضطرون فيها إلى إرضاع الكبير فيتم إرضاعه وتصبح الرضاعة في هذه الحالة مؤثرة، وإنما هذا في حالات يعني في حالات مختلفة، في حالات قليلة نادرة لا يقدرها إلا العلماء الفقهاء، لا كما سمعنا من زمان يعني يسير هؤلاء الذين يقولون يعني برضاعة الكبير. حتى ذكروا قالوا إذا كانت موظفة مع زميلها فعشان يحلوا مشاكل الاختلاط ترضعه ويصبح أخا لها في الرضاعة، هذا كله تخريف بل استهزاء بالدين، بل هذا استهزاء بالدين. وإنما رضاعة الكبير يعني تكون في حالات نادرة جدا، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا كنت دوما أضرب مثلا أقول لو في أسرة معينة في البادية بعيدون جدا لا اتصال لهم بهذا العالم، وهذا يمكن أن يكون، وبجانبهم إنسان أعزب ليس منهم، وهذه الأسرة تخاف على نسائها، تخاف على نسائها، فمن أجل استقرار الأمور فيمكن أن ترضعه المرأة ويصبح من ضمن هذه الأسرة. لكن هذا في حالات ضيقة، يمكن أن يكون هذا في أدغال إفريقيا، في غابات، في أماكن مترامية الأطراف. نعم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص وهو أحد رواة الحديث، فشق ذلك عليه وتغير وجهه. قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، إنه أخي من الرضاعة. هذه عكس التي فاتت، لما دخل عليها هذا أبو القعيس فاستثرت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنه إيش؟ أنه عمها. هنا العكس، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه لأنه وجد يعني إنسانا غريبا، فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. فإذا انظرنا، الأصل في مسألة الرضاعة يعني التحقق والتأكد وليست بمجرد الظن. انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا إيش؟ ماذا أراد أبو داود؟ أراد أبو داود بهذا الحديث أن رضاعة الكبير غير إيش؟ غير مؤثرة، لأنه في الحديث فإنما الرضاعة من المجاعة. طيب، الذي بعده صحيح موقوف كما في صحيح أبو داود 1798 عن ابن مسعود قال لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فإذا هذا موقوف، لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وإنما يكون هذا قبل الفصال، قبل الفطام، حيث يتكون العظم واللحم من هذا الإيش؟ من هذا اللبن. ما شد العظم وأنبت اللحم. قال أبو موسى الأشعري لا تسألون وهذا الحبر فيكم، وهو ابن مسعود. الذي بعده اسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود 350 بمعناه وفيه أنشز العظم، أنشزه يعني رفعه وأنبته، لأن النشاز والنشوز هو الإيش؟ هو الارتفاع. اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم إنها حولان يعني من الولادة، وليه ذهب سفيان الثوري وجماعة، الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهر، وقيل غير ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إنما الرضاعة من المجاعة، فالرضاعة المؤثرة هي التي تكون في الحولين. قال الخطابي معناه أن الرضاعة التي بها يقع الحرم ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقويه اللبن ويسد جوعه، فأما ما كان منه بعد ذلك في الحال الذي لا يسد جوعه أو لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم، وما كان في معناهما فلا حرمة له. وأحاديث الباب تدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في تحديد الصغر. وأما الدليل على يعني مسألة رضاع الكبير فهي قصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو الباب الذي بعده. قال: باب من حرم به، يعني حرم بإيش؟ حرم برضاعة الكبير. فإذا باب في رضاعة الكبير كأنه يعني أن رضاعة الكبير غير معتبرة، ولذلك قال بعده: باب من حرم به، باب من حرم به. فإذا الباب الذي قبله باب من لم يحرم برضاعة الإيش؟ الكبير. باب في رضاعة الكبير يعني من لم يحرم به، يعني أن الرضاعة لو كانت بعد العامين فإذا ما في تحريم بالرضاعة. الباب الذي بعده باب من حرم به، يعني حرم برضاعة الكبير. وذكر في الباب قصة سالم مولى أبي حذيفة، وإسناده صحيح كما في صحيح أبي داود 1799، عن عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما، كان تبناه جعله ابنه، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، هؤلاء المتبنون ردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم أو فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. ولذلك سالم كان يقال إيش؟ ها؟ مولى أبي حذيفة، لأنه لم يعلم له إيش؟ لم يعلم له أب، لأن الله عز وجل قال: فإخوانكم في الدين ومواليكم، ومواليكم، فكان يقال سالم مولى أبي حذيفة. نعم. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمر القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا. نشوف كيف الحال، كيف تحقيق المناط كما يقال، كيف تنزيل الأحكام على الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أفتاها برضاعة الكبير إنما أفتاها في مثل هذه الحالة، فهؤلاء الذين يفتون على غير حال الضرورة إنما هؤلاء أنا أقول مستهزئون بالدين. قالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا. فضلة يعني إيش؟ يعني متبذلة في ثياب المهنة، يقال تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك. نعم والله زين، هذا نحن نقول تفضل، عندنا في مصر نقول تفضل، تفضل يعني البيت بيتك، يعني كأنك في بيتك، فالإنسان يكون في بيته متبذلا، متبذلا يعني يلبس أي شيء، فعندما نقول له تفضل يعني اعتبر هذا بيتك، فالحمد لله وجدنا لها أصلا في الأحاديث. نعم. قالت: ويراني فضلا، يعني متبذلة في ثياب المهنة. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، ادعوهم لآبائهم فكيف ترى فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي قال إيش الرضاعة من المجاعة، هنا يقول أرضعيه. قالت فأرضعته 5 رضعات. لأن هذه هي الرضعات المحرمة، هذه الرضعات المحرمة. وطبعا يعني كم رضعة هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يحرم بأي شيء حتى لو مص مصة واحدة، ومنهم من يحرم بالثلاث، ويستدل بدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة والرضعتان. إيش دليل الخطاب؟ يعني مفهوم المخالفة إنما فوق المصتين تحرم، وهذا على ما أذكر أنه مذهب أبي حنيفة. مذهب الشافعي ها 5 رضعات مشبعات، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات تحرم، 10 رضعات مشبعات تحرم، فنسخنا بإيش؟ 5 رضعات مشبعات. نعم. قال فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فأرضعته في بعض الروايات أرضعته وهو رجل كبير ذو لحية، رجل كبير ذو لحية. لكن كيف أرضعته في هذه الحالة وهو يعني هو محرم عليها الآن؟ فهل يرتضع من ثديها أم أنها تحلب له اللبن في كوب؟ نقول لا، ما يمتنع، هو سيكون ولدها، فما في حرج، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو في مثل هذه الحالة لا مانع أن يرتضع من ثديها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه، أرضعيه، وأطلق صلى الله عليه وآله وسلم قال أرضعيه، والأصل في الرضاعة هو مص الإيش؟ هو مص الثدي. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، فتصبح عائشة عمة لهم. لكن كما ذكرنا يعني ليس معنى هذا أن عائشة كانت متوسعة في رضاعة الكبير، بل يمكن أن يكون هذا أنها كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا. فنقول لا يدل هذا والله أعلم على التوسع، وإنما هذا يكون بحسب الضرورة، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدي، يعني قبل ليش؟ قبل الفطام. وقلنا لعائشة والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. هذا قول، يعني عائشة كانت في جانب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر بالنسبة لرضاعة الكبير، فقولهن لعلها كانت رخصة فعلا هذا هو الأصل، لأن هذا خلاف الأصل، إرضاع الكبير خلاف الأصل، فلا يتوسع فيه، فلا يتوسع فيه. ذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم، وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها أنه منسوخ، فمنهم من قال بنسخ قصة يعني سالم. وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه، قالت وكيف أرضعه ورجل كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم، نقول هذا هو الأصل. وممن أجابوا يعني من الأجوبة التي أجابوا بها على هذا الحديث دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، طبعا لا خصوصية إلا بدليل، وإنما نقول يعني مثل هذه الرخص تكون لسالم ولمن كان حاله كحال سالم، ولمن كان حاله كحال سالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.